أشهد أنه الله الذي لا إله إلا هو وحده لا شريك له، حق لجميع العباد أن يخضعوا لجلاله ويغنموا التشرف بصدق الإقبال عليه ليحظوا بكرامة إقباله وواسع نواله جل جلاله وتعالى في علاه. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عبد الله ورسوله المثال الأعلى في حياة هذا الصنف المخصوص بالمزايا من المخلوقات، حياة الإنسان، حياة البشر، حياة بني آدم، كان المثل الأعلى والمصطفى للملك الأعلى من بين جميع الملأ صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله ومن سار في سبيله إلى يوم الدين، الذي كان يجتهد في رمضان ما لا يجتهد في غيره، ويجتهد في العشر الأواخر منه ما لا يجتهد في غيرها من رمضان. أدم اللهم صلاتك على سيدنا النبي محمد وعلى آله وصحبه ومن سار في دربه، واجعلنا منهم، واجزي أهل جمعية حضرموت خيرا على السعي في إقامة هذا الاجتماع، وبارك لوزارة الأوقاف والإرشاد فيما ترعاه من هذه الاجتماعات والفعاليات المرتبطة بالدين وبالثقافة النورانية الربانية التي بها تحقيق السعادة للعالمين. وجزاء وزارة الثقافة على إعداد المكان لمثل هذه الاجتماعات الخيرية. ثم إننا بكل ما أنعم به علينا من نعمة الإسلام والإيمان والصحة والعافية وإدراك رمضان وتهيئة الأسباب حتى نجتمع في مثل هذا الموضوع الذي نريد الخوض فيه، وهو موضوع متعلق بالمسلك لكل فرد مؤمن على مستوى الأفراد وبالأسر وبالمجتمعات وبالجماعات وبالدول. يتعلق هذا المسلك أو هذا الموضوع بمسلك الجميع وعلائقهم بالله تبارك وتعالى، المترتب عليها صلاح العلائق مع أصناف الخلائق، والتي يترتب على القيام بها تحقيق معاني السعادات من أوجهها الكاملة بمعانيها العظيمة الشاملة. موضوعه الاعتدال والتسامح في الإسلام. الإسلام الذي هو دين الله الذي ارتضاه لعباده ولا يرتضي دينا غيره، حمل للبشرية ما تحتاجه وما يوجب سعادتها بكل المعاني، يحتاج للمنتمي إليه أن يعرف المنتمي إليه سر انتمائه للإسلام وحقيقة انتماء لهذا الإسلام ومكانة انتماء لهذا الإسلام وما يقتضيه هذا الانتماء وما يلزمه به وما الحال الذي يأخذه من انتمائه لمنهج الله تبارك وتعالى في علاه. ونبدأ عند الخوض في الحديث عن معنى الاعتدال والسماحة في الإسلام بتنبيهين مهمين في هذا الجانب. التنبيه الأول أننا نريد أن نتكلم عن شيء من صلب الإسلام وصميمه وحقيقته وثوابته، لا علاقة له بالحوادث والظروف والتطورات التي أصبح الناس اليوم إذا سمعوا السماحة، إذا سمعوا الاعتدال، إذا سمعوا الوسطية، يتبادر إلى أذهانهم تأثرات بالأحداث الجارية في هذا العالم وامتلاءات بما تمليه أو بما توجبه. والإسلام أكبر من أن يكون متأثرا بحدث، بل هو الحل في كل حدث، وهو العلاج في كل حدث، وهو المداوي لكل حدث. إنه منهاج رفيع جاء من عند فوق مستوى البشر أجمعين، إنه الذي يحمل حقيقة التحرير للبشرية من كل معاني الاستعباد لغير الله تبارك وتعالى. ولذلك نجد أن الذين أرسلوا بالإسلام، وهم جميع الرسل صلوات الله وسلامه عليهم، ختموا بنبينا محمد لكن دين الإسلام لا ينحصر على النبي محمد وأتباعه. آدم كان مسلم، ونوح كان مسلم، وإدريس كان مسلم، وإبراهيم كان مسلم، وجميع الأنبياء والمرسلين دينهم الإسلام، لأنه استسلام العبد وانقياد لأمر الله، ومن جاء من الأنبياء بغير هذا؟ ولذلك نقرأ في الكلام عنهم في القرآن ونحن له مسلمون صلوات الله وسلامه عليه. فدين الإسلام هو دين الحق الذي اختاره منشئ البشرية وموجدها وخالق الإنسان لهذا الإنسان من أول خلق الإنسان. اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى، هذا هو الإسلام. فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى. وبقي في أدوار تاريخ البشر وأطوار مرور حياتهم يجدد من نبي إلى نبي، تختلف الأحكام في فرعياته حسب مقتضى مصالح البشر وما هو أصلح لهم من زمن إلى آخر، ولا تتغير ثوابته قط، إلى أن جاء الذي يحمل حتى في الفرعيات ما يشمل المصالح لكل البشر إلى يوم القيامة. وكان النبي يبعث إلى قوم خاصة، قال نبينا وبعثت إلى الناس كافة، وفي الرواية الأخرى وبعثت إلى الخلق كافة صلى الله عليه وآله وسلم. قال تعالى وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. وقال جل جلاله تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وقال جل جلاله وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فنحن نتحدث عن ثوابت وضوابط من هذا الدين الشامل والمنهج الكامل الذي هيأ الله له فردا يستطيع أن يبين في خلال 23 عاما كل القواعد التي تبنى عليها مصالح البشر وحل مشكلاتهم، يبلغ منهج كامل من إله للخلق في ظرف 23 سنة. هذا ما لم يحصل قبله، إنه الشخصية التي خصصت من قبل موجد الأشخاص جل جلاله بطاقة ما حملها غيره. ففي خلال هذه السنوات القصيرة ثبت لنا هذه القواعد، ومن هذا ما نتحدث عنه اليوم من مسألة الاعتدال والتسامح. فما عملت الأحداث الجديدة شيئا من نظرة أهل العلم بالشريعة إلى نظرتهم إلى الشريعة زيادة أو نقصا، لكنها أثبتت أن الخلق محتاجون إلى الرجوع إلى الشريعة وإلى الأخذ بقواعد الشريعة مهما طال بهم الزمن وتقدموا في مجال الماديات والوسائل والأسباب التي أتيحت لهم من قبل الذي أنزل المنهج نفسه. أعطيت لهم هذه الماديات بأصنافها والوسائل والمتع في هذه الحياة من قبل الذي أنزل المنهج نفسه، فلا يمكن أن يكون في منهجه إلا ما يصلح هذه الماديات وإلا ما يقومها على وجهها، لأنه لم تات الماديات من غير صاحب المنهج، ولا يحدث شيء في الكون من غير منزل هذا الصراط وهذا الهدى الذي جاء به النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فالتنبيه الأول أننا محتاجون إلى أن نفقه عن ديننا في انتمائنا إليه، أننا متصلون بمنهج في عظمته وجلاله أكبر من أن يكون متأثرا بالأحداث، ولكن هو المؤثر فيها وهو المعالج لشرورها ببعث خيورها. وهذا المنهج الذي ننتمي إليه منهج إلهي رباني جاء من فوق. لما علمت حقيقة صدق النبي سليمان سبأ ملكة سبأ بلقيس وقالت ربي إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان، عبرت عن هذه الحقيقة بهذه العبارة، لم تقل وأسلمت لسليمان، ولكن قالت وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. أنا مع سليمان في الاستسلام لمنهج جاء من فوق، وإن كان سليمان هو الرسول وهو المصطفى لبلاغ الرسالة، لكنه لا يملك شيئا في نفسه وفي رسالته أن يحرم أو أن يحلل إلا ما جاء من فوق. التوجيه، فلهذا قالت وأسلمت مع سليمان، فأدركت أن التحرير لهذا الإنسان على وجه في أخذ منهج ياتي من فوق، حتى المتبوع الذي نتبعه لا يملك أن يحكم بهواه ولا أن يحكم فينا شيئا من رأيه الشخصي إلا بالنفس القواعد التي نأخذها نحن ونعمل بها نحن أيضا معه، والأمر من فوق جاي من فوقنا ومن فوقه. قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي، يقول الله على لسان سيد الرسل قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. أنا أخاف أن لا أستطيع أن أقول شيء من رأيي ولا من نفسي، إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك هو الفوز المبين. ونحن والأمة في معاناة من الشعور بعظمة هذا المنهج وكيفية صلتنا به، والأحداث قد تساعد على نصاعة وجه المنهج في كماله وتساعد على التحدث عنه ليصل إلى أذهان وعقول ما يحركها إلا الأحداث الواقعة بالناس، ما تتنبه إلا بمنبه من الحدث الذي يقع ومما ينشر ومما يذاع ما بين الناس، فقد تساعد هذه الأحداث على تبيين الحقيقة وإيصالها للناس وعلى إقناعهم بعظمة هذا المنهاج وعلوه وسموه وحاجة البشرية إليه مهما توصلت إليه من اكتشافاتها في حدود عقولها المتاه لها من قبل خالقها في تصرفها في هذا الكون المسخر من قبل المكون جل جلاله وتعالى في علاه. فهذا التنبيه الأول. والتنبيه الثاني أنه عندما نتكلم عن التسامح وعندما نتكلم عن الاعتدال فإن نعلم من ثوابت المنهج أنه ليس عرضة لتفسير كل أحد له بمشتهاه، فربما من باب الاعتدال من باب السماحة من باب الوسطية يأخذ كل تصورا معينا يتفق مع هواه أو مع رأيه ويريد أن يقول هو هذا الوسطي هو هذا الاعتدال. فنقول إن هذه التفسيرات الراجعة للناس ليست هي حقيقة الاعتدال ولا الوسطية ولا التسامح، لكن التسامح الذي ندعو إليه وننشره ونبينه للناس والاعتدال الذي ندعو إليه وننشره في الناس ونبينه هو الذي جاء به رسول الله عن الله بقواعده وثوابته. فليس الأمر عرضة لكل صاحب اتجاه ولكل صاحب مصلحة في الحياة أن يدخل من زاوية الوسطية أو من زاوية الاعتدال ليفسرها حسب رأيه وليفسرها حسب ما تمليه عليه نفسه أو تقتضيه مصلحته. فمع هذين التنبيهين ندخل إلى صلب الموضوع في مسألة الاعتدال والتسامح، فلا نجد في واقع البشر ما يمكن أن يأتي بأسمى من حقيقة الاعتدال الذي تقوم به الموازين في مصالح البشر من ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من وحي عن الله متمثلا تطبيقه وتنفيذه وقيامه في سيرة رسول الله وفي هدي رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. وبكل فخر واعتزاز نستطيع الخوض نستطيع الكلام نستطيع الحديث أننا في كل ما يمكن أن يتوصل إليه البشر من معنى اعتدال صحيح قويم يقرب بين الناس ولا يبعد ويكفل لهم تعايشا سلميا أو حياة اجتماعية آمنة هادئة قائمة على التكامل، لا نجد في كل ذلك ما يساوي المعشار مما وضع لنا رسول الله من الأسس وقام به من أمثلة أمام أعيننا يطبقها ويعلمنا كيف تكون كيف يكون الاعتدال. بكل فخر واعتزاز ولكل مسلم أن يفتخر ويعتز بما أعزه الله به ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. فاختار لنا هذا النبي الذي حمل من معاني الاعتدال ما لا نجد في تاريخ الأمم ما يصل إلى هذه القمة وإلى هذا المستوى المبين في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله. فنقول ضرب لنا الاعتدال في أول ما حررنا من الرق لغير الله تبارك وتعالى لنكون أرقى مملوكين لله خاضعين لله وحده في شرف وإباء وعزة وكرامة. أول ما أعطانا كلمة التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله التي وسطها وضمنها معاني الشريعة كلها، علمنا الاعتدال في النظرة لمن أباها ورفضها ولمن لا يقولها ممن بلغته وممن لم تبلغه، وكيف يجب أن نتعامل معهم من غير شك ولا مرية. الذين رفضوها مخطئون وضالون ومشركون وكافرون، لا نصيب لهم في رفض لا إله إلا الله من صحة ولا من هدى، ولكن كيف ننظر إليه؟ هل إذا علمنا بشهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله أنهم ضالون وظالمون لأنفسهم بإنكار الشهادتين ننظر إليهم أنهم الذين يجب أن نتخلص منهم أو أن نهينهم أو أن نؤذيهم بكل ما أمكننا؟ عدل الأمر، قوم الأمر، وعاش بينهم أكثر أيام وحي، أيام الوحي 23 سنة، 13 وسط مجتمع الكفر بين الكافرين يصابحهم ويماسيهم صلى الله عليه وآله وسلم. وخاتمة العشر التي أقام فيها المجتمع، والمجتمع الذي الإيماني الذي أقامه في المدينة غاية في القمة في الكرم والعفة والسماحة والشجاعة والشرف، لم يخلو من وجود طائفتين من أهل الكفر، يهود ومنافقين. فعاش أيضا بينهم العشر السنين، وإن كان قد أقام المجتمع الإسلامي ولكن لم يخلو من وجود العنصر هذا، لم يخلو من وجود هذا العنصر. وفي خلال السنوات كلها علمنا كيف نتعامل، كيف ننظر إليه. ثم جاء في أواخر هذه العشر السنين إلى مجتمع الكفر الأول الذي عاش فيه 13 سنة بعد الوحي، وعلمنا كيف النظر وكيف التعامل بعد القوة والانتصار، حتى لا يقال إنه أيام كان بمكة كان مستضعف ضعيف فاضطر إلى اعتداله. انظروا الآن هو على باب الكعبة والحكم بيده والسلطة معه ومن منطلق قوة يتكلم، ما تظنون أني فاعل بكم يا معشر قريش؟ حتى لا يقال إنه كان أيام في مكة كان مستضعف ولا يقدر، أما الآن وقد صار قويا قادر يجب يذبحهم يقتلهم. ما كان هذا في نظر رسول الله، ما كان هذا في بال رسول الله. أقام هذا الاعتدال يبعث بعض السرايا لقتال المشركين ويقول لهم كما جاء عنه في الحديث صحيح، ادعوهم إلى الإسلام، ادعوهم إلى الإسلام، فإن أسلموا في إخوانكم. ثم يقول لهم فوالله ما من بيت شجر ولا وبر ولا أهل قرية ولا جماعة إلا وأن تأتوني بإسلامهم أحب إلي من أن تأتوني بأموالهم وسباياهم وتقتلونهم. قال يأتوني مسلمين أحب إلي من هذا، أنا بعثت لأمر عظيم فوق مستوى الصراع البشري. الصراع البشري الناشئ عن الشهوات وعن الملذات ما هو شغل الأنبياء، هذه مناهج سماء تسمو عن الشهوات وعن الحرص على الأطماع والملذات لتكون صراع مع البشر، هذا أقوى وأسمى من هذا التصارع البشري. فبهذا بيّن لهم صلى الله عليه وسلم أن تبشيره بإسلام أي قوم أحب إليه من أن يبشر بأنهم أبوا وقتلوا ويتأخذ نساؤهم سبيا ويجيء بأموالهم غنيمة للمسلمين. هذا أمر نضطر إليه ويكون، ولكن إسلامهم أحب إلي، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إذن قوم النظر فانظر إلى واحد كان غليظ في التعامل بطبيعته مع الناس يسلم، فكيف ينظر وكيف يكون؟ عمر بن الخطاب عليه رضوان الله كان ما يصبر كما يقولون على الضيم، ولا يخلي أحد يرفع رأسه قدامه، والرجل يسرع إلى البطش. أسلم في أيام النبي صلى الله عليه وسلم كان مستخفيا مع جماعته بمكة، ولما أسلم تعرض لأن يوذى بدل أن يترفع عن الأذى، عرض نفسه لأن يوذى، وقال قد كنت أوذي من آمن بالله ورسوله وحازوا بذلك الدرجات، فأنا أحب أن أوذى كما أوذيت كما آذيت أحب أن أوذى أيضا. فتعرض لبعض كبار الشخصيات من المشركين يخبرهم أنه أسلم، عسى أن يجد رطمة وعسى أن يجد شيء من الإهانة، فكان لا يزيد على أن يقولوا بيت ما جيت، بيقفل الباب في وجهه ويتركونه، وهو ينصرف ويقول ما هذا ما يكفي، أنا كنت أوذي الذي أسلم أكثر من كذا. سبحان الله، كيف تعدل الأخلاق إلى هذا المستوى وإلى هذا الحد، مع أنه لم ينقص من شجاعته شيء، وعند هجرته قال لهم أنا غدا مهاجر المدينة، من أراد أن تثكله أمه فليتعرض لي عند هذا الوادي في ذا المكان، أنا أخرج الصباح من هذا المكان. وكان الناس يخرجون عامتهم خفية، لكن هو أشهرها وأعلنها بشجاعته. مع شجاعته هذه كلها كيف كان ينظر إليهم، ولماذا لم يفكر أن يأتي في ساعة من الليل ويكسر الأصنام لشيء واحد، أن قائده معتدل؟ لو لم يكن قائده معتدل كانت المشاكل في مكة كثيرة، ويمكن ما عاد يصل للمدينة صلى الله عليه وسلم، وما عاد يصل الإسلام إلى هناك، تقع المشاكل هنا وقباء انتهينا من هناك. لكن كان يجي إلى عند الأصنام صلى الله عليه وسلم فيعرض عنها، يصلي لله عند الأصنام ويسجد لله عند الأصنام، الأصنام معلقة بالكعبة، والنبي ما وجد غضابة أن يسجد لربه، لا للأصنام، لربه، وإن كان عند الأصنام. حتى أثار حمية من ظلم بعض النفسيات، وقال له أبو جهل تعرض عن آلهتنا هذه وتسجد لله وحده عند آلهتنا؟ لا تسجد في هذا المكان لإلهك هذا، روح دور لك مكان عبد هذا الإله فيه. فانظر إلى مفهوم النبي صلى الله عليه وسلم ونظرته عن هؤلاء القوم، فلم يتجزز من أن يكون عابدا لربه في مكان معلق فيه الأصل، ولم يفكر في ليلة من الليالي مع الجماعة الذين معه يقول كل واحد يدق واحد من ذي الأصنام في الليل يخليهم ينام، يصبحون يصبحون يحبوا يصلحوا أصنامهم، يجدوا أصنامهم مكسرة. لو عمل ذلك ماذا يعالج؟ ما يؤدي في رسالته؟ أي هدف يصله؟ وكان هدفه يصل إلى تلك القلوب لتعبد الله وحده لا تشرك به شيء، فما كان هذا التكسير ليوصل إليه له يوصله إلى هذا الهدف. فأعرض عن مثل هذه الأساليب واعتدل في نظرته إلى القوم، ولم يزل هذا الاعتدال قائم، يقاتلهم بأمر الله. فلا اعتدال في واحد يقول من السماحة أن نترك الذين اعتدوا وظلموا ومنعوا انتشار نور الله ولا نقاتل أحد أبدا، إن أسلموا مرحبا وإما أسلموا لو لا، هناك ضوابط وقواعد. هو قاتله، إذ قاتلوه، ولكن مع قتاله لهم كيف نظرته إليهم؟ استوصوا بالأسرى خيرا. من الأسرى؟ المشركون. من المشركون؟ المشركون الذي كان في أيام 13 سنة هناك يتعرضون لأذاه، هم نفسهم الذين يؤذونه، قال لهم استوصوا بهم خير. في أحد يقولون يا رسول الله رفع عمك حمزة بطنه مبقورة كبده مخرجة، 70 من الصحابة قتلى والجرح في كل القوم، ادعو الله عليه. رفع يدي، وفي مثل ذا الموقف لو أي دعوة تأتي من حبيب الرحمن، اللهم اهدي قومي فإنهم لا يعلمون. يلاحظ الضعف البشري في عدم دخول النور والوعي إلى القلب والعقل، قال لا يعلمون، لو علموا ما ارتضوا لأنفسهم بهذا الحال. اهدي قومي فإنهم لا يعلمون. وقال لا يعلمون مع كونه عاش بينهم سنين طويلة، لكن رأى أنه ما هو مجرد البلاغ يوصل العلم، وإن عليك إلا البلاغ. وراعى هذه النفسيات وغشاوة الظلمات والأهوى والذنوب كيف حجبتهم عن إدراك أنه صادق الحق، وهم في قرارة أنفسهم يعلمون أنهم ما شاهدت أعينهم أصدق لهجة من محمد. حتى الأعداء الكبار يختلى بأبي جهل ويقال له في غزوة بدر: أترى أن محمد صادق أم كاذب بدعوة هذا؟ الآن أنت بتقاتله. قال له: والله ما كذب محمد قط، ما كذب محمد قط. قال: عجيب، وأنت الذي تحثنا اليوم على قتاله؟ قال: كنا نحن وجماعته كفر سيرهان، قبيلتنا بني عبد الدار وقبيلتهم، ثم أطعموا وأطعمنا وسقوا وسقوا وعملوا، وكان فيهم السقاية وفينا الحجابة، ثم قالوا منا نبي فيتفوقون بذلك علينا، فمن أين نأتي بنبي؟ عجيب، الذي دفعه للتكذيب عمى في قلبه من الهوى والحسد لا غير ذلك، مع أنه يعلم أنه لو آمن بهذا النبي، مع أنه في الحقيقة لو آمن بهذا النبي لارتفع عزا هو مقدارا هو وقومه، ولذكروا بالخير إلى يوم القيامة، لكن أعماه هواه وحسده فكذب النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأصر على تكذيبه. قال تعالى: قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون، نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون، يقولون عليك الكذاب والساحر ويعملون يفعلون ويرتبون، فإنهم لا يكذبونك، بقلوبهم يعلمون أنك صادق، فإنهم لا يكذبونك، داخل يعرفوا أنت من أنت، طاهر نقي، عرفوك أنت صغير، عرفوك أنت كبير، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. يجحد شمس ظاهرة ويجحدها، يقول لا ماشي ماشي ما في كذب كذب، وهو يعلم بقرارة نفسه أنه صادق صلى الله عليه وصحبه وسلم. فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. قوم النظرة، النظرة إلى فئات الذين لا يقولون لا إله إلا الله. فلذلك نرى الصحابة كيف تعاملوا معه، وبعد أن أذن لهم في قتالهم كيف تعاملوا معه، وفي أيام انتصاراتهم عليهم كيف تعاملوا معه. على مدار تاريخ الإسلام، هات لي بلدة واحدة فتحت بالإسلام بسيف الإسلام ثم لم تبقى فيها ديانة غير الإسلام، ما تجد. كل دولة فتحت بالإسلام ظلت فيها ديانات غير الإسلام على مدار تاريخ الإسلام. فالنظرة مقومة تماما عند فاتح الأمصار لغير المسلمين كيف يكونون، ولا أبرز مما علمتموه من سيرته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وقولوا لجماعة المذين له من قريش: اذهبوا فأنتم الطلقاء. ومع ذلك سد الثغرات لأن يفسدوا أخلاق المسلمين، أو أن يستتبعوهم على مخالفة الشريعة، أو أن يعينوهم على فساد قلوبهم أو فساد أبنائهم وتربيتهم ومجتمعاتهم. فهذه مجالات لا يأتي الاعتدال والتسامح فيها بفتح ثغرات الانحدار وراء الشر أو السوء أو تضييع القيم أو تضييع المثل العليا، بل أقامها على وجهها الكامل صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يعلم كيد اليهود فسد الثغرات، وعند الحاجة قام بشجاعته وقومته، تعرضوا لكشف عورة المرأة فصاحت فقام عليه الصلاة والسلام وحسم الموقف. ومع ذلك عاش معهم سنوات وهم يكيدون، وهو يصبر وهو يرتب وهو يدبر ويرجو إسلامه ويرجو إيمانه، ومع ذلك ينهى أصحابه أن يفتحوا آذانهم لما يقول اليهود. ولما رأى ورقة من التوراة مع سيدنا عمر زجرة وقال: ألم آتكم بالكتاب الله؟ وهذا قد حرفه اليهود وبدلوا، يعني لا حاجة لكم لأن تصلوا إلى حد الاستتباع الذي يضركم، فأنتم في اعتدالكم على ثبات على اليقين الذي جاءكم وصلتي بربكم جل جلاله، فاتحين صدوركم للناس في حسن التعامل لا في أن تتجاهلوا مهماتكم، ولا في أن يضحكوا عليكم بتشكيككم في مبادئكم أو في دينكم أو بما يحسنون لكم من الألفاظ والأقوال. كان يخدمه بعض اليهود في بيته، غلام صغير. وفي دخول الغلام اليهودي إلى بيت النبي مثل عجيب. أولا، كيف رضي أهل هذا الابن اليهودي أن يدخل ابنهم بصورة خادم إلى بيت محمد لو لم يشهدوا من محمد معنى يعظم في قلوبهم مقام محمد؟ مرتضوا أن يكون أولادهم بوصف الخدمة لمحمد، فما رأى الأب ولا الأم غضاضة أن ولدهم خدام عند محمد، لأنهم شاهدوا محمد وشاهدوا أخلاقه وشاهدوا دعوته، فكانت نفوسهم توقن بأنه الصادق، ولكنهم لا يخرجون عن متأثيرات الحياة التي اقتضت أن يظلوا مع قومهم معلنين تكذيب النبي محمد. مع ذلك مرض الغلام أشرف على الموت، وجاء النبي يعوده قبل موته بلحظات، والنبي دخل بيت اليهود ليعود ابنه، ودخل بيتهم وجلس، قال يا غلام قل لا إله إلا الله أشهد لك بها عند الله يوم القيامة. ففتح عينه ينظر في وجه أبيه، ولما كان ساعة ساعة حزم الأب أيضا تراجع عن عصبيته وقال أطع أطع أمر أبا القاسم. لما نظر إلى أبي يريد منه ماذا يقول قال أطع أبا القاسم، قال أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله ومات. خرج النبي فرحان يقول الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. الله الله، شوف الغاية اللي عند النبي إلى فين، والنظرة مهمته يريد إنقاذ هذا الإنسان من النار. ما فكر جماعته آذونا، جماعته يخططون علي، جماعته يعملون بي، غلبوا في النار وخلوا النار. ما هذا في فكر رسول الله، ولا هذا في نظر رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله. ثم نظرت أتباعه إلى بعضهم البعض قوم النظرة، نحن المسلمين بيننا البين وعندنا في هذا اختلال كبير، نظرتنا إلى بعضنا البعض، تركنا الاعتدال وتركنا ميزان رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأمر، وأصبح صاحب الاتجاه منا وصاحب الفكرة منا وصاحب الرأي منا بأي اسم، وبعضه باسم الدين يحصر دين الله في راية أو اعتدال أو يتخذ من راية أو من اتجاه سبب للبس النظارة السوداء على من عداه على من غيره، ليطلع وينزل ويستحل السباب والشتم والتكفير والأذى والتخريج من الدين والتدخيل فيه أو إلى غير ذلك من الوسائل التي تستعمل في تلبية داعي الهوى للدين، داعي الهوى للدين وداعي غرض التوصل إلى مراد نفسي وذو طمع مادي. أما ميزان رسول الله فغير ذلك، يقاتل المشرك فيقاتله رجل اشتهر بمحبة النبي له وهو أسامة بن زيد، يقال له حب رسول الله وبنحبه، لما يعلوه بالسيف قال لا إله إلا الله، قال الآن والسيف فوقك يا كذاب، قتل. بلغ النبي الخبر غضب تأثر وأخذ يكرر على أسامة قتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال يا رسول الله إنما قالها متعود، يقاتلني مدة ما قالها، لما انتصرت عليه وهويت بالسيف قالها. قال فهل لا شققت عن قلبي؟ بس حدك إلى هنا، يعني أنا شرعت لك القتال وفرضت عليك في أحوال، لكن حدك إلى هنا. ولذا نجد القرآن فإن تابوا وأقاموا الصلوات وزكى فإخوانكم في الدين، هم هؤلاء الذي تقاتلونهم يرجعوا إخوان. ونقرأ الآيات اللي فيها تحذير ولاء الكفار، محرم علينا أن نواليهم، ثم وسطها يقول عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة، يمكن ترجع مودة في فترة من الفترات. اعتدال كامل. ثم يأتي أو يقول لا ينهاكم الله عن الدين، لم يقاتلكم في الدين ولم يخرجكم من دياركم أن تبروهم وتبسطوا إليهم، التعامل بالحسنى مسموح ومشروع في ذي الحدود. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم. ولذا لما تعذر بعض المشركين للنبي صلى الله عليه وسلم أنه وراءه عيال وراءه حربي ويستحق القتال فأطلقه النبي راح يقولوا الناس إيش عملت؟ قال سحرت محمد ها، وأخذ يتكلم بكلام بذيء وقال سحرته أنا وارجع. رجع ثاني مرة وقع في الأسر جاوبه عند النبي أمر بقتل، رجع لنفس الأسلوب يا محمد قال صلى الله عليه وسلم أتريد أن تذهب فتقول سحرته محمدا ثاني؟ يعني سماحتي واعتدالي ما هو استهزاء ولا استخفاف ولا بلاهة، أنا أسامح عن عقل مش عن بلاهة. أمر بقتله قتلوه، هذا كذاب في تعذره، مجاوز لحده في إسداء المعروف اللي عندما يسدى إليه المعروف، ويريد يذهب ثاني مرة ويقول أنا سحرت محمد ثاني مرة، قتلوه أمر بقتله. قام الاعتدال، قبل اعتذاره في المرة الأولى وسمح له، وكان مقتضى ذلك أن يذهب ويقول إنه سموح إنه صفوح إنه كريم، أخذ يقول سحرته وفعله وأنا فعلت، ويعلب الناس عليه. ولما يرجع ثاني مرة يرجع إلى نفس الأسلوب، قال السماحة عندنا ما هي بلاها ولا بلدة ولا ضحك علينا لتدخل على أسوارنا من كل جانب وتضحك بنا. فهذا الميزان الذي أقامه صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله. أما بالنسبة لما بين المسلمين أقام الميزان بينهم، إنما المؤمنون إخوة، إن الله حرم من المسلم دينه وعرضه وأن يظن به ظن السوء، ظن السوء حرام بالمسلم. عجيب، حتى عصاتهم فرض على المسلمين في العلاقة والاعتدال أن يدعوهم إلى التوبة، وإذا وقعوا في الحد أن يقيموا عليهم الحد، وفي أثناء إقامة الحد لا يستهزئوا ولا يتشطحون ولا يسبونه. ولما جلد من شرب الخمر أولا وثانيا وثالثا نفس الشخص، قام واحد يسبه وقاتله الله كم يضرب هذا، التفت النبي لا تكن عون الشيطان على أخيك. أصلا إقامة الحدود علاج للناس لإنقاذهم من الشر، ما هو بحث حفرة ليقعون في الشر. وأنت لا تعاون الشيطان على أخيك، ساعده أن يخرج من قبضة الشيطان، لا يشرب الخمر مرة أخرى، أما سبه ما يؤدي إلى هذا. فنهى عن سبه، هذا ما شرعه من العلاقة حتى مع العصاة في الوقت الذي حرم علينا أن نقرهم على عصيانهم أو أن نتمادى معهم أو أن نحضر عندهم لغير ضرورة ونشاهدهم ونسكت. في نفس الوقت حرم علينا أن لا نتخذ من اتخاذهم العصيان مبررا لسبهم ولا لشتمهم ولا لقطع علائق الدعوة معهم وعلائق النصح لهم ومساعدتهم على إنقاذهم مما هم فيه. ولو عمل الناس بهذا لتحول عشرات ومئات وألوف العصاة إلى طائعين وإلى أخيار. موازين الاعتدال بينها في اجتهادات الصحابة، آخى بين المهاجرين والأنصار وبلغوا القمة في ميزان هذا الاعتدال في الأخوة. كيف الاعتدال؟ هذا وصل به الحد إلى أن يوثر، يقول نصف أموالي لك وحتى عندي زوجتين ولم يفرض الحجاب بعد، انظر أيهما أحب لك وطلقها لتتزوجها من بعدي، إلى هذه القمة. لكن الاعتدال اللي تربوا عليه، يقول عبد الرحمن بن عوف أخوه في الله بارك الله لك في أهلك ومالك، دلني على السوق. يقول أنا أعرف محبتك هذه في الله وما وصل إليك من الإيمان حتى أثرتني بهذا، لكني مربى على اعتدال محمد، ما أغتنمها فرصة وأقول والله الرجال فتح لي بابه وعاد مردك وشل ماله قابل هذا جزاك الله خير، لكن دلني على السوق. أنا رجل علمني النبي كيف اكتسب، كيف أدخل الفلوس لأساعد لا أكون عالة على الآخرين، دلني على السوق. دلوا على السوق، كان من أغنياء الناس بعد ذلك في المدينة المنورة. فهذا الاعتدال القائم في اجتهادات الصحابة أيضا عدة وقائع يفهمون فيها النص، هذا بفهم وهذا بفهم، فيعمل كل بفهمه فيقر الاثنين لأن أحدهم لم يكن قاصدا مخالفة النص بل مجتهدا في تطبيق النص. وفي هذا بيّن لنا كيف نتعامل مع المذاهب، كيف نتعامل مع الاجتهادات ممن هم أهل لها. ووضع الاعتدال، لا توضع نصوص الشريعة لكل من هب ودب ليفهم مفاهيمه ويخرج مفتي، هذا مصيبة على الناس كبيرة واستهزاء واستخفاف بدين الله تبارك وتعالى. لكن سلموا الأمر لأهله، وحينما تحمل النصوص سعة في المعاني فاقبلوا المعاني كلها، اقبلوا المعاني ولا يضرب بعضكم بعضا بهذه المفهوم، وليعمل كل بما وصل إليه تحت مظلة الأهلية في اجتهاد النص، فلا ألعوبة بالنصوص ليصبح كل واحد مجتهد وكل واحد متفقه وكل واحد مفتي، ويتصير أقل من أي اختصاص في العالم، تحترم الاختصاصات من إلى في كل مجال إلا مجال الدين. جاء بعض الناس يقول لك أنت عربي تفهم العربي، هذا القرآن وهذا السنة، خلاص ما تحتاج إلى أحد، اجتهد. وفعلا نشأت حركات بين المسلمين، في مدة شهرين يخرجون واحد يفتي للأولين والآخرين، ويدخل ويخرج في الإسلام على كيفه، ويحلل ويحرم أمور مضحكة ومزرية وشر البلية ما يضحك، وأوصلت الناس إلى استباحة دماء العياذ بالله تبارك وتعالى. هذا الباب ممنوع في الشريعة بميزان الاعتدال، ولكن عندما يوجد الأهل ويجتهدون فلنتبعهم، كما سمعنا في كلمة المقدم جزاه الله خير يقول من أين نأخذ العلم ونرجع إلى من وعن من نتتلمذ، كل من هب ودب. لذا نقرأ في صحيح مسلم يقول ابن سيرين إن هذا العلم دين، فانظروا عن من تأخذون دينكم، ما هو بس تتلقفها من حيث ما جاءت. وكم رأينا ناس بشريطين بثلاثة أشرطة يصبح عالم يصبح مفتي، يبيح لنفسه أن يحلل ويحرم، والقرآن يقول ولا تقولوا لما تصفوا ألسنتكم الكذبة هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. أمرنا نبلغ ونبين للناس الأحكام لكل ما نعلمه، وأن لا نقول ما لا نعلم. فكانت مسائل تعرض على الإمام مالك عليه رضوان الله، قال بعضهم حضرت عنده عرضت عليه 34 مسألة، فأجاب في اثنتين وقال في بقيتها الله أعلم. وهو مفتي المدينة، تأتي إليه تضرب أكباد الإبل من كل فج، لكنه مربى مؤدب، آخذ ميزان الاعتدال من النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. يقول له أبو جعفر المنصور الوالي إني أريد حمل الناس على موطأك ليعملوا بما في الموطأ كتاب في الحديث، قالوا الإمام مالك لا سبيل إلى ذلك، إن أصحاب رسول الله تفرقوا في الأمصار ومع كل قوم علم، فإن تحملهم على هذا وحده تكن فتنة. شوف الاعتدال، قال هذا اجتهادي وما وصلت إليه، هو إمام عظيم ولكن لا سبيل لحمل جميع الأمة على رأيي أنا. ألم يكن في الأمة مجتهد غيري؟ ألم يكن في الأمة أهل للنظر في كتاب الله وسنة رسوله غيري؟ ألم يكن الصحابة تفرقوا في الأمصار؟ لا لقيت جميع الصحابة ولا أخذت علم جميع الصحابة ولا حصرت علم رسول الله الذي بلغه كله فيما وصل إلي، فلهذا ما يمكن أن يحصر الناس فيما انتهيت إليه. هذا العقل وهذا الفهم في الدين وهذا الاعتدال. قال لا سبيل إلى ذلك، بينما يجد كل صاحب مذهب يحصل فرصة حد بيحمل الناس على مذهبه، جزاك الله خير تمام طيب، ويتخذ فرصة ويخرج. لكن الذين تربوا على منهج رسول الله يعرفون الأمانة في الدين، يعرفون الأمانة في الدين ويعرفون العظمة في هذا الدين، وأنه لا يمكن حصره في رأي واحد، فنجده يقر صاصم هذا وهذا. ثم جاء الأمر إلى حد قراءة القرآن نزلت بأحرف متعددة كلها مأخوذة من رسول الله، ونجد أن بعض الصحابة يقرأ أبي بن كعب من سورة الفرقان آيات، يقرأ بعض الألفاظ سمعها من النبي لكن غير لي سمعها عمر بن الخطاب، لما يسمعه قال في كتاب الله يريد أن يغير هذا، فكدت أن أعاجل يعني بهجم عليه وهو يصلي، لكن مسكت نفسي يصلي حتى كمل الصلاة. قلت له لما كمل صلاته وقراءته، من أقرأك هذا القرآن تقرأه على هذا الحروف؟ قال رسول الله. قال يا عدو نفسي، أنا سمعتها من النبي. أخذ بالتلبيب وقال تعال، ومسكه وجابه إلى عند النبي. دخل، يا رسول الله إن هذا يقرأ آيات من كتاب الله على غير ما أقرأتني. قال أطلقه يا عمر، أرسله، فك الرجال، أرسله. جلس اقرأ، فقرأ. قال هكذا أنزلت، اقرأ يا عمر. قال فقرت بالحرف الثاني اللي يقران. قال هكذا أنزلت، إن هذا القرآن نزل على 7 أحرف، فقر وما تيسر منه. بعض الكلمات نزلت كذا ونزلت كذا من عند الله، توقيف من الله. ويسمع الصحابة النبي ينطق بذلك الكلمة وينطق بذلك الكلمة، فكل واحد يأخذ الكلمة التي تلقاها من فم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فجاءت الساعة حتى في أخذ القرآن، ولا مجال للتنازع في مثل هذا الأمر الذي ورد. قال فقرأوا ما تيسر منه، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله. المحنى إلى حقيقة من معاني الاعتدال ومسألة التسامح. إذا اعتدلت النظرة إلى غير المسلم وإلى المسلم لابد أن تكون متسامح. باعتدال نظرتك لابد أن تتسامح، لأن هذا التسامح نتيجة لفكر وعقيدة تعتقد، هو الذي يرجح عندك جانب الميل إلى الشدة والغلظة أو إلى اللطف والرفق. وعندما يستقر النظرة الصحيحة وأنه كيف يعالج الأمر، فنجد الحق يقول لنبي ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. عند الحاجة الجدال يقول جادلهم، لكن بأي جدال؟ بالتي هي مستفتح باب الجدال، بالتي هي أحسن فقط. ويوجه الخطاب للمؤمنين، قال عندكم فئات الكفار منهم أهل الكتاب، ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي، لا تخلوا المسألة فوضى، ولا تخلوا المسألة تتحول إلى سباب وشتائم تفقد الناس فقه الحقيقة. انضبطوا وزموا ألفاظكم واحرصوا على إيقاعها في موضعها وفي محلها. نجد في هذا المجال شان عجيب، يقول الله لنبيه عندما يخاطب الكفار قل لا تسألون عما أجرمنا، عشان يمهد لعقولهم تفكر وتأخذ بصيرة في الأمر. لا تسألون عما أجرمنا، وما أجرم صلى الله عليه وسلم، حاشا أن يكون أجرم، لكن هكذا يراه خصومه. فقال لا تسألون عما أجرمنا، لو كان هذا إجرام ولم يشابه في الجواب ولا نسأل عن في المقابل، ولم يقل ولا نسأل عما تجرمون، قال قل لهم ولا نسأل عما تعملون، لا تجيب لفظ الإجرام لهم ينفرون منا. كان المفروض مقابل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تجرمون. قال لا أنت قل نسأل عما أجرمنا لا باس منسوب لك، لكن لما تخاطبهم حافظ على الشعور، قل ولا نسأل عما تعملون، خلوا يروح يفكر. حتى ما قلت له مجرم، أنا قلت له تعمل، بس روح يفكر في عملك. خلوا يأخذ المسألة بإبعاد عن الدوافع الغضب والانتقام للنفس التي تحجبه عن فهم الحقيقة، ما عاد يفهمك بعد ولا عاد يقتنع بقولك. فهذبه سبحانه وتعالى، هذب نبيه بهذا التهذيب وأدبه بهذا التأديب، وهو قال أدبني ربي فأحسن تأديبي. فلم نرى بعد ذلك أسمح منه في حياة في الناس، وأثر ذلك على أصحابه وعلى جماعته، فكانوا المتسامحين بضوابط التسامح في وقت المسامحة على أحسن الوجوه وأجملها عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. سمعنا قبل قليل قوله للذين آذوه اذهبوا فأنتم الطلقاء، فأثار فيهم والله ما طابت بنفسي بهذا إلا نفس نبي، ما طاب بهذا التسامح إلا نفس نبي. لو كان إنسان مثلنا عادي ما جاء من عند الله، اليوم فرصته لينتقم فينا، فدخل الناس في دين الله أفواجا. علمنا هذا من هدي واحد في أثناء غزوة مكة، وقد أشار الأستاذ إلى أنها وقعت في رمضان، نعم، وهي في مثل هذه الأيام في العشر الأواخر. دخل النبي إلى مكة في العشر الأواخر من رمضان، ولما دخل عليه الصلاة والسلام إلى مكة كان بعد أن استتب الأمر وهدأ الناس وعفى عن من عفى في قلوب بعضهم شيء، فجاء فضاله يمشي خلفه يترقى فرصة النبي يطوف فيها في البيت ومعه سيف مسنون، وما حد قريب منه، فيحدث نفسه يصلح ضربة من وراءه له يضربه، والنبي يمشي أمامه. فلما كان يمشي وقف النبي والتفت وراءه، كان من عاداته ما يتلفت كذا لكن يلتفت جميع، التفت أفضاله ماذا تحدث بنفسك؟ كل لا شيء كنت أذكر الله ويقول تبسم النبي، أطلعه الله على أن الرجل يحدث نفسه بقتله، لكن وقف والتفت ما تحدث، قال كنت أذكر الله تبسم، رفع يده الشريفة وضعها على صدره وخذ يقرأ عليه، يقول سيدنا فضالة فوالله ما رفعها وعلى وجه الأرض أحد أحب إلي منه. تحول الكفر والنفاق كله إلى إسلام وإيمان، وصار أحب الناس إليه محمد، داواه وعالجه. هذا الجزاء الذي بيقتلك، واحد كان بيقتلك تقوم تقرأ عليه وتداويه وتتوجه إلى الله في شأنه، هذا جزاؤه. ولكن خرج الرجل، خرج الرجل بإيمان عجيب في لحظات، قبل قليل يفكر في قتل النبي أكبر جريمة على وجه الأرض، أكرم إنسان يريد يقتله على الله، لكن بعد لحظات خرج من المسجد بإيمان، صار متنزه عن القعود في مقاعد السفاهة مع النساء. كان يالف ذلك في الجاهلية، ومر على مرأة تحت المسجد قالت هلم إلى الحديث، يعني على عادتنا كنا نتحدث، قال لا كيف لا يا فضالة، هو شوفوا قبل قليل كيف كان لكن الآن بهذا الحال، قال أبيات يقول لها، قالت هلم إلى الحديث، فقلت كلا يابى علي الله والإسلام. قال أنا صرت الآن إذا بتحدثين معي حديث فضيلة وشرف كرامة، ذاك اللي كانت تسمعين مني الحديث خلاص ما أتحدوله، أنا صاحب ثاني، يابى علي الله والإسلام، لو ما رأيت محمدا وقبيله بالفتح يوم تكسر الأصنام، لو وجدت دين الله أضحى بينا والشرك يغشى وجهه الإظلام. وصار بهذه المثابة خرج من المسجد وبهذا السمو والرقي في فعيه وفهمه وطهارته ونزاهته رضي الله تبارك وتعالى عنه وأرضاه، بعد أن هم بقتل النبي محمد صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله. ونجد تعليم هذه السماحة من الآيات التي تليت علينا، وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، ما تزيدوا على الحد. قال لما رأى التمثيل بعم حمزة إن أمكنني الله منهم لأمثلن بسبعين، قال الله لا إن واحد بواحد، إن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. قال بل أصبر، قال واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تكو في ضيق مما يمكرون. يبين لنا قوة الرحمة في قلب النبي، يقول أنت حزنان لأنهم يدخلون النار، في قضاء قد سبق لمن يدخل النار وأنت أديت الذي عليك وقمت بالرحمة كاملة فلا تحزن عليه، وتخطيطهم نحوك لا تكو في ضيق مما يمكرون، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون فسيجعل العاقبة لهم. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم ثلاثة أحلف عليهن، أحلف عليهن، ما ازداد عبد بعفو إلا عزة، ولا نقص مال من صدقة، ولا فتح على نفس أحد باب مسألة للناس إلا فتح الله له باب فقر. ثلاث أحلف عليهن، وهو الصادق من دون أن يحلف، ما ازداد عبد بعفو إلا عزة. الله أكبر، ما يظن أنه إذا عفا يذل، بل العاقبة للعافين هي العزة والكرامة في الدنيا قبل الآخرة، هذا في الدنيا وفي الآخرة، فمن عفا وأصلح فأجره على الله. وجاء في الخبر أن المنادي ينادي في القيامة ليقوم من كان أجره على الله، بل فيقوم قليل من الناس، يقول من هم؟ يقول العافون عن الناس الذين كانوا يعفون. يقول الله تعالى عفوتم عن عبادي من أجلي فأجركم اليوم علي، ما أجركم؟ يقول الله اطلبوا ما شئتم واشفعوا في من شئتم، أجره على الله. قال أي واحد تحبونه تريدون تشفعون فيه من أقاربكم من أصحابكم من جماعتكم اليوم وشفعكم فيه، خلاص هاتوا جماعتكم كلهم، اشفعوا في من شئتم واطلبوا مني ما شئتم أعطيكم، فأجره على الله. فمعاني السماحة هذه ما يمكن أن توجد في مناهج الناس، ويتبجح الناس في مختلف حضاراتهم بشيء من التسامح بشيء من الاعتدال. فإذا خبرنا الأمر وجينا عند المواقف الحرجة رأينا كثير من الكلام محرر في السطور وفي الأوراق، وعند العمل يكون الأمر ثاني. وفي مثل هذه العصور التي انتهى إليها الإنسان في وقت اكتشافاته، ونجد الذي يقتل في اليوم بالمئات وبالألوف ويتبجح بعد ذلك، ولكن لا يصل كل القتلى في غزوات النبي التي جرى فيها القتال كلها لا يصلون إلى 1000. كل القتلى ما يصلوا إلى 1000 في حياته كلها، ما وصلوا إلى 1000 مشرك أبدا من اللي قتلهم. وكيف أقام الدين وكيف نشر الإسلام صلى الله وسلم بارك عليه وعلى آله، بينما في اليوم الواحد يقتل المئات ويقتل الألوف في عصور الحضارات والتقدم كما يقولون. فما أحوج الناس للرجعة إلى أصل المنهج الذي جاء به رسول الله صلى الله وسلم عليه وعلى آله. الحمد لله الذي جمعنا وإياكم، وهذه صورة مباركة عن الاعتدال والتسامح في دين الله. القدوة فيها محمد بن عبد الله، وذكرنا فيها العشر الأواخر من رمضان وما ينبغي أن نختمه بها، ونحن في ذكرى غزوة الفتح أيضا وعمل النبي صلى الله وسلم مبارك عليه وعلى آله في تلك الغزوة وتسامحه الكريم. وإنا نسأل من الله أن يجعلنا وإياكم ممن يقوم بميزان الاعتدال والتسامح على الوجه المرضي لله تبارك وتعالى، ويبعد من بين الناس سوء هذه العلاقات والظنون، ليرمى أصحاب الاتجاهات المختلفة كل صاحب الاتجاه الآخر بالمروق عن الدين أو الخروج عن الدين أو أنه في العداوة الله أو إلى غير ذلك، ولنعود لرشدنا فيخرج رمضان وقلوبنا صافية على أهل الإسلام والإيمان. فإن الله يعتق في كل ليلة من رمضان 600,000 عتيق، وفي آخر ليلة يعتق مثل ما اعتق من أول شهر إلى آخره، ويغفر لجميع المسلمين إلا المشاحن الذي في قلبه شحن المسلم ومدمن الخمر والعاقل والديه وقاطع الرحم. هؤلاء الأربعة محرومون من العتق، الله لا يجعل في بيوتنا أحدا منهم ولا في أصحابنا ولا في أقاربنا. بارك الله في الجمعية وجزاء الله القائمين على الاجتماع خير، وأعاننا وإياكم على حسن ختم رمضان. اللهم أحسن لنا خاتمة الشهر الكريم، واجعلنا من الضافرين فيه بالحظ العظيم، وهب لنا من لدنك الفضل العظيم يا عظيم. اللهم تقبل صيامنا وتقبل قيامنا، واجعلنا من الذين يسعدون بالعتق من النيران وأهليهم وأولادهم، واجعلنا أسبابا لنشر الخير ولنشر الهدى في البرية. وأقم مجتمعاتنا على نورانية المنهج النبوي حتى لا تزلق بنا أنفسنا وأطماعها إلى أن نهدم أمننا أو استقرارنا أو حسن التعاون بيننا، وارزقنا البناء على التكامل وعلى التكافل وعلى التعاون وعلى حسن التنسيق على ما يرضيك بين الأفراد والجماعات والهيئات. اللهم وجنبنا غلواء النفوس وشرور الزيغ عن سواء السبيل وما ينتج عن قلة التربية بمنهجك وضعف الصلة بك من ذاك الغرور الذي يعد دينا وليس بدين. خلصنا والأمة منه واكفنا شره. اللهم ولا تجعله آخر العهد من ليالي القدر وليالي رمضان المبارك، وأعد علينا رمضان ورمضانات في صلاح لأحوال المسلمين، وفي اعتدال وفي تسامح وفي تقوى وفي محبة تنتشر بين الناس. اللهم نور قلوبنا بأنوار الإيمان، واجعلنا عندك في أهل الإحسان، واجعلنا من أسعد الناس برمضان وخاتمة رمضان، ووفقنا وإخواننا وهذه الجمعية والجمعيات الخيرية لبعث هذه المعاني والوصول إلى القلوب بهذا الوعي والنور، لنسهم إسهاما عظيما في استقرار البلد وأمنها وفي نشر الخير بين الأمة، وأعنهم على مختلف المشاريع التي ينتفع بها الناس، واجعلنا من أنفع الناس للناس. يا من جعلت أحب الناس إليك أنفعهم للناس، اجعلنا من أنفع الناس للناس، واجعلنا من المتعاونين على البر والتقوى. اللهم لا صرفتنا من مجمعنا إلا مغفورا لنا، معتوقة رقابنا من النار، صادقين في الإقبال عليك، مقتدين بنبيك محمد في القول والفعل والظاهر والباطن برحمتك. والحمد لله رب العالمين. العفو.
نعم.
نعم. من الواجب فيما تربينا عليه من مائدة القرآن وسنة المصطفى عليه الصلاة والسلام ألا نبخل بالدعاء للناس عموما، وقد سمعنا في السنة دعاءه اللهم اهدي قومي فإنهم لا يعلمون وهم الكفار. ومن هنا اجمع علماء الإسلام أن الدعوة للكفار بالهداية ولدخول الإسلام أمر مستحب وجائز، لكن الدعوة للكافر بالمغفرة خروج عن الاعتدال، لأن الله تعالى أخبر أنه لا يغفر الكفر ولا الشرك، إن الله لا يغفر أن يشرك به، وهذا خروج عن الاعتدال. لكن دعوته بالهداية، كذلك ولاة الأمر من المسلمين الدعوة لهم بالتوفيق وبالهداية وبالصلاح أمر مستحب. وقد كان بعض أكابر السلف من أهل القرون الأولى يقول لو أن علمت أن لي عند الله دعوة مستجابة لجعلتها لولي الأمر، لأنه إذا صلح بصلاح من وراءه شعب كامل واتجاهات متنوعة سيصلح شأنهم بصلاحي هذا الرئيس وبصلاحي هذا ولي الأمر، فهذا الأمر من جهة الدعاء. الأمر الثاني ما جاء في ميزان الاعتدال في الشريعة من طاعتهم في كل ما لم يخالف شرع الله في غير معصية الله تبارك وتعالى، فأوجب ذلك حتى على الأمراء الذين نعرف منهم وننكر، نعرف منهم وننكر، قالوا أفلا نناجزهم؟ قال لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. كيف نفعل معهم؟ قال أعطوهم الذي لهم واسألوا الله الذي لكم. فأمرنا في غير طاعة الله، في غير معصية الله أن نطيعه، وفي معصية الله لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وهذا ميزان الاعتدال عندنا. ومن غير شك أن واحد والي على مسلمين يقول أطيعوني فيما يخالف ربكم، هذا إنسان ما يعرف حتى كيف يتفاهم مع الشعب أصلا، ولكن في غير معصية الله فحقه في الطاعة واجبة. إذا علمنا ذلك فهذا ميزان الاعتدال، على أننا نقوم أمام ولاة الأمور أهل عدلهم وأهل جورهم بنصحهم وإرشادهم وتشجيعهم على كل خير قاموا به وتحذيرهم من كل شر ورفع الأمر إليهم، فهذه طريقة الاعتدال. ويخرج عن طريقة الاعتدال من يحابي على المنكرات وعلى مخالفة الشريعة ولا يبالي بها ويؤيد الخطأ الواضح، ومن يقف بالمرصاد ليعادي وليخاصم ولينتزع الكرسي وليجلس عليه بدل وليعمل وليجعل دينه كله متى يصل إلى هذا الكرسي، هذا خرج عن الاعتدال وهذا خرج عن الاعتدال، لكن دين الله يأمرهم بغير هذا، يأمرهم بغير هذا. وفي ذلك نصوص صريحة من النبي، فعلم بهذا أنه ينبغي للدعاء أن يدعو لعموم المسلمين عامة ولخاصتهم خاصة، ولا شيء عليهم لو دعوا لكفار الأرض بالهداية للإسلام. نعم. الوقوع في الغيبة يؤثر على مصلحة الجميع لأي كائن من كان، وكما أشرتم في سؤالكم قد تختلف باختلاف الأشخاص، وخصوصا الذين لهم تأثير في المجتمع، تأثير في الواقع الناس من ناحية، والذين لهم مكانة أو قدر عند الله من ناحية أخرى، فإن هذا يدخل في عداء أهل الولاية لدى الحق، والحق يقول من عاد لي وليا فقد أذنت بالحرب. والأمر الثاني أي شخصية في المجتمع لها دور في الأمر والنهي ولها دور في التأثير أو في الحركة الاجتماعية ينبغي أن ننظر إلى أخطائهم لأجل علاجها ولأجل تفاديها، لا لأجل تكثيرها ولا لأجل أن تتخذ فتحا لأبواب الخطأ منا أو من سوانا، ونقول إن فتح أبواب الغيبة أمر مصادم للنص، ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، ويخرج عن هذا حسن النصيحة. فينبغي أن يذكر الإنسان في خلوته وأن يواجه بالطرق المختلفة لينبه على ما فيه من العيب بالتي هي أحسن، ليكون ذلك أداء للواجب. هذا أمر. الأمر الثاني، عند التجاهر بشيء من الظلم والإصرار عليه فلا يمنع أن يقال للظالم يا ظالم، إذا أدت هذه الكلمة إلى كفه عن شيء من الظلم أو عدم استفحال الظلم وزيادته، لأنه لا ينهى عن المنكر بإحداث منكر آخر، وقد يكون المنكر الذي يحدث أكبر منه. فإذا تأتى النهي عن المنكر من دون أن يحدث منكرا أكبر فليكن ذلك على وجهه أيضا المطلوب، على وجه المطلوب. وبذلك نجد الصحابة عليهم رضوان الله تبارك وتعالى، وقد وجدوا من الأمراء بعد الخلفاء الراشدين ما وجدوا، لم يمتنع أحد منهم عن الصلاة خلف أحد منهم، ولم يفتح أحدهم باب الدعاء أو السباب، حتى من الأكابر الذين سبوا وشتموا بغير حق لم نجد في سيرتهم أنهم في المقابل فتحوهم أيضا باب السباب. ولما دخل الحسن بن علي إلى مسجد وجد خطيبا من الذين خرجوا عن منهج الاعتدال والهدى يسب الحسن وأباه وأخاه ويشتمهم ويلعنهم، فدخل الحسن وكأنه لم يسمع، وصلى ركعتين عند سارية وأخذ يدعو الله، فكان معه أحد أبنائه يقول يا أبتي ألا تسمع ما يقول هذا؟ قال قد سمعت يا بني. قال فلا ترد عليه؟ ضحك. قال متى عهدت أباك سبابا؟ قال أنت تعرف من سيرتي وأخلاقي أنا سباب، تعرف هذا؟ قال لا ما شاء الله. قال خلاص أنا هذا المسلك مسلكي، فليكن السب له وليكن هذا الخلق النبوي لي، فقد تربى في أحضان النبي محمد صلى الله عليه وسلم بارك عليه وعلى آله. وبهذا يعلم مراتب في الإحسان، وأن فتح أبواب الشتائم والسباب والانتقادات والغيبة أضرارها كثيرة جدا في الأمة، ومصائبها كبيرة ظاهرة وباطنة. نعم. نعم، رأسها وأساسها الاتصال بالعلماء الربانيين الذين أخذوا معنى الاعتدال والتسامح من وسط معدن الكتاب والسنة، على وجه التربية من المربين لهم يد بيد حتى مقام النبوة. فالرجوع هذا هو الأصل في نشر هذا الاعتدال بين الناس والقيام فيه، ثم بعد ذلك حسن التذاكر بيننا لواجباتنا في هذا الجانب ولمهماتنا، ونشرنا لمثل هذا الكلام الدائر أيضا بيننا، والانتباه من شبابنا وشاباتنا من فتح الآذان لكل ما يهيج فيهم غليان محبة البطش والانتقام والأذايا. هذه وسائلنا حتى نتوصل إلى أن نبعد عن مسلك الغلو أو التفريط أو الإفراط في جانب الشرع المصون والتعامل مع الرحمن تبارك وتعالى.